ويكفر.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكفر قول غلام لم يأكل الطعام
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه. بدأ المؤلف رحمه الله ببيان بعض النجاسات التي يدخلها التخفيف، فبدأ ببول الغلام. قال: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، أي أنه إذا بال الغلام على ثوب أو بدن أو بقعة الإنسان فإنه يكفي في تطهيره أن ينضح، والنضح هو إراقة الماء على الماء. وعرف من قول المؤلف بول غلام لم يأكل الطعام أن الغلام الذي بدأ بأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم، وأن غائط الغلام الذي لم يأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم، وأن بول الجارية وإن كانت لم تأكل الطعام لا ينطبق عليه الحكم، وإنما يختص بماذا؟ ببول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فهذا البول ينضح نضحا ولا يجب فيه الغسل. دليل ذلك حديث أم قيس أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بغلام لها، فأخذه صلى الله عليه وسلم ووضعه في حجره فبال عليه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء ونضحه على ثوبه ولم يغسل، هكذا في الحديث نص على عدم الغسل، وهذا من فقه الصحابي راوي الحديث، وهذا الحديث في الصحيحين. فهذا نص في أن بول الغلام نجاسته نجاسة مخففة يكفي فيها النضح، كنجاسة المذي على ما سيأتينا إن شاء الله. بقينا في العلة التي من أجلها خصص بول الغلام بهذا الحكم. في الحقيقة لم أقف على أي علة مقنعة، ولذلك فالأقرب أن الأمر تعبدي. إذن يطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، وأخذنا أنه لا بد أن يكون لا يأكل الطعام وأنه غلام لا جارية. ثم قال: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس وعن أثر استجمار. جملة مذهب الحنابلة في هذه المسألة أن الحنابلة يرون أنه لا يعفى عن يسير شيء من النجاسات إلا في أمرين: يسير الدم من حيوان طاهر حال الحياة، وأثر الاستجمار في غير المائعات، فقط هذا الذي يعفى عن يسيره. ما هو إذن؟ يسير الدم من حيوان طاهر وأثر الاستجمار في غير المائعات، ما عدا هذا لا يعفى عن يسيره عند الحنابلة. القول الثاني أنه يعفى عن يسير جميع النجاسات بلا استثناء، والدليل على هذا أن الشارع عفى عن يسير الاستجمار، ويسير الاستجمار يسير أثر الاستجمار يقصد به ما يبقى من النجاسة اليسيرة بعد الاستجمار، هذه النجاسة عفى عنها الشارع فيقاس عليها جميع النجاسات. خلاصة الأمر إذن عند الحنابلة لا يرون أنه يعفى إلا عن أمرين اثنين فقط، وهما الدم اليسير من حيوان طاهر في الحياة وعن أثر الاستجمار فقط، باقي النجاسات كالبول والغائط والقيء لأنه نجس عند الحنابلة، جميع النجاسات لا يعفى عنها إلا عن هذين الاثنين. والقول الثاني كما سمعتم أن الشرع أوسع وأسمح من هذا وأنه يعفى عن جميع النجاسات، وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام وهو الذي تدل عليه النصوص إن شاء الله. نرجع نأخذ مذهب الحنابلة عبارة عبارة. يقول: ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم من حيوان طاهر. هذا الأمر الأول، إذن يعفى عن يسير دم من حيوان طاهر. لماذا استثنى الحنابلة الدم والاستجمار؟ استثنى الحنابلة الدم والاستجمار بالإجماع، قالوا هذا محل إجماع، وكذلك بالنسبة للاستجمار بالإضافة إلى الإجماع النصوص الدالة على جواز الاستجمار، مع العلم أنه سيبقى أثر منه بلا شك، لأن الحجارة ونحوها لا يمكن أن تزيل جميع ما يخرج من الغائط. إذن إذا قيل لك لماذا استثنى الحنابلة فقط الدم وأثر الاستجمار، فتقول استثنوا هذين الأمرين بالإجماع وأضافوا إلى أثر الاستجمار أن الأدلة الدالة على جواز الاستجمار تدل على العفو عن يسيره، لأنه لا بد أن يبقى بعد الاستجمار يسير من الخارج من السبيل. وقول المؤلف يسير دم نجس من حيوان طاهر يفيد أن الدماء ليست على حد واحد عند الحنابلة وهو كذلك، فهي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. ولتسهيلها نقول: القسم الأول دم نجس يعفى عن يسيره، الثاني دم نجس لا يعفى عن يسيره، الثالث دم طاهر. هذا التقسيم يسهل الأمر ويجمع أطرافه، وذكره أكثر من عالم من فقهاء الحنابلة، هو تقسيم جيد. مرة أخرى: دم نجس يعفى عن يسيره، مثاله الآدمي والحيوانات الطاهرة. ثاني دم نجس إيش؟ دم نجس لا يعفى عن يسيره، وهو الدم الخارج من السبيلين، هذا لا يعفى عن يسيره. الثالث دم ماذا؟ طاهر، كدم السمك ودم الشهيد وما يبقى في عروق الذبيحة التي ذبحت على مقتضى الشرع. إذن الدم الطاهر هو دم السمك ودم الشهيد وما يبقى في الذبيحة ودم الحيوانات التي ليست لها نفس سائلة. سيأتينا الأمثلة، سيذكر المؤلف عددا منها. إذن انقسمت الدماء إلى ثلاثة أقسام، وعلم من قول المؤلف يسير دم النجس أنه يرى أن الدم ماذا؟ نجس. وهذا القول حكي فيه الإجماع من عدد من العلماء، وحكى الإجماع عالم هو من أشد الناس في الإجماعات، وهو الإمام أحمد، فقال: الدم لا يختلفون فيه. وتقدم معنا أن حكاية الإجماع تختلف قوتها من عالم لعالم، وإذا كان حكى الإجماع مثل الإمام أحمد فهذا إجماع قوي، لأنه يتشدد في الإجماع، لا يكاد يثبت إجماع إلا عن الصحابة، فإذا أثبت الإجماع فهو إجماع قوي. الأدلة، أدلة لا نستطيع نقول الجمهور، بل إن حكي إجماعا يعني، الأدلة العمومات كالآية التي ذكرت لكم بالأمس: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، وهذا نص. ثاني أن أسماء لما سألت عن دم الحيض يصيب الثوب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله غسلا كاملا، فقال: حتيه ثم اقرصيه ثم انضحيه بالماء. ولا يوجد دليل على أن هناك فرق بين دم الحيض وغيره من الدماء. القول الثاني في هذه المسألة المهمة أن الدم طاهر، استدلوا بأدلة. دليل الأول قصة الصحابي الذي صلى ثم رمي بسهم وآخر وثالث وظل يصلي، فدل ذلك على أن الدم طاهر، وإلا لم يصلي والدم يخرج منه. واضح الجواب عليا؟ نأخذ جواب عن كل دليل من أدلة أصحاب القول الثاني بعد ذكره. الجواب أن هذا لا يثبت، حديث لا يثبت، أثر لا يثبت. الدليل الثاني وهو من أقوى أدلتهم أن الحسن البصري صح عنه أنه يقول: ما زال المسلمون يصلون بجراحاتهم. الجواب على هذا الأثر عن الحسن البصري أنه يقصد رحمه الله أن الدم لا ينقض الوضوء، ولا يقصد أنه طاهر، بدليل أنه صح عن الحسن أن الدم نجس، صح عنه هو بالذات أن الدم نجس. فإذا عرفنا أنه يقصد أن الدم لا ينقض الطهارة، ولذا يصلي المسلمون بجراحاتهم. دليل الأخير أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلى ودمه يثعب وجرحه يثعب دما، والجواب عليه أن هذا للضرورة. ولذلك الإمام أحمد وهو ممن يرى نجاسة الدم بل يحكي الإجماع على هذا الحكم، لما ضرب في الحبس رحمه الله وغفر له وخرجت منه الدماء بكثرة، صلى في السجن والدماء تملأ جسده وثوبه، فقال له صاحبه: يا أبا عبد الله تصلي والدم فيك هكذا؟ فقال الإمام أحمد: صلى عمر وجرحه يثعب دما. فاستدل بقصة عمر وإن كان ممن يرى نجاسة الدم، لأن هذا موضع ضرورة، وموضع الضرورة لا يقاس عليه حال الاختيار. لذلك فالأقرب بالنسبة عندي بوضوح أن الدم نجس، لا سيما وأنه حكي فيه الإجماع على هذا النحو، لا يكاد يعرف مخالف. ثم قال: وعن أثر الاستجمار، وأخذنا دليل استثناء أثر الاستجمار، وأنه الإجماع وأحاديث جواز الاستجمار، وأنه عادة يبقى أثر. ثم انتقل المؤلف إلى الأعيان التي لا تعتبر نجسة، فقال: ولا ينجس الآدمي بالموت. ولا ينجس الآدمي بالموت يعني أن الآدمي الطاهر حال الحياة والممات. والدليل على هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا ينجس. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيل الميت. ما هو وجه الاستدلال؟ الميت لو كان نجس العين لا ينفع فيه التغسيل، لأن أخذنا أن النجس نجسة عينية لا يمكن أن يطهر إلا بالاستحالة على الخلاف فيها. والقول الثاني أن الكافر طاهر حال الحياة نجس بعد الموت، وهذا قول قوي جدا، لأن النصوص التي ذكرنا كلها يختص بالمؤمن، أما طهارة الكافر حال الحياة فلا إشكال، لكن الخلاف في جسده بعد الموت. ولذلك فالأحوط ألا يمس الإنسان جسد الكافر بعد الموت، أو يغسل يده إذا أصيبت بشيء رطب من جسد الكافر بعد الموت، مراعاة لهذا الخلاف القوي. أما الحنابلة فهم يرون أن الآدمي مسلما أو كافرا، صغيرا أو كبيرا، ذكرا أو أنثى، جسده طاهر. ثم قال: وما لا نفس له سائلة متولد من طاهر. قاعدة المذهب أن كل حيوان أو كل أداة، كل حشرة لا نفس لها سائلة ومتولدة من طاهر تعتبر طاهرة في الحياة وفي الممات. إذن كم شرط؟ ذكروا شرطين: الأول أن لا يكون لها نفس سائلة، الثاني متولدة من طاهرة. ومعنى أن لا يكون لها نفس، النفس هنا يعني الدم، وسائلة يعني لا تجري. وإلا فمن المعلوم أن أي حشرة لها دم، فيها دم، لكن الشرط أن لا يكون هذا الدم سائل، والثاني أن تكون متولدة من طاهرة. بناء على هذا فالبعوض والعقرب والخنفساء وما شابه هذه الحشرات كلها طاهرة في الحياة وفي الممات، ولو وقعت في ماء بعد الموت بقي طهور حتى عند الحنابلة. وأما إن كانت حشرة لها نفس سائلة فهي نجسة بعد الموت، وقبل الموت فيه تفصيل، لكن بعد الموت تعتبر نجسة. ومثل الإمام أحمد على هذا بالوزغ، فاعتبر الوزغ له نفس سائلة، فإذا مات وسقط في الماء فإنه ينجس به. الدليل على أصل هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليلقه. وإذا غمس الإنسان الذباب في الإناء الذي يحمل سائلا حارا فسيموت، ومع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالانتفاع بالسائل، فهذا دليل على أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. قوله متولد من طاهر أي أنه إذا تولد من نجس فإنه ينجس ولو لم يكن له نفس سائلة. ومثله لهذا بصراصير الكنف، فإنها متولدة على حد قولهم من نجاسة، وإذا كانت متولدة من نجاسة فإنها تصبح نجسة إذا ماتت. وعلى القول الثاني تصبح طاهرة، لأن أخذنا أن الاستحالة تطهر بها الأعيان نجسة، وهذه الحشرات استحالت من النجسات إلى هذه الحشرة المعروفة، فالأقرب أنها طاهرة. تنبيه: نبه بعض الفقهاء إلى شيء مهم، وهو أنه يشترط في هذه الحشرات التي نقول أنها لا تنجس ما تقع فيه من المياه ألا تكون هي متلوثة بنجاسات، فإن غالب هذه الحشرات قد تتلوث بعض أجزائها بالنجاسة، فإذا لم تكن متلوثة بالنجاسة فإن الماء الذي وقعت فيه يبقى طهور. ثم قال: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه طاهر. بول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه عند الحنابلة طاهر، والدليل على ذلك حديث العرانيين، حيث أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة وأن يشربوا من ألبانها وأبوالها، فدل هذا على أن بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر. والدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أصلي في مرابض الغنم فقال نعم، ولو كانت أبوالها وأرواثها نجسة لم يأذن صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابضها. وأما المني فقياسا على البول فهو أطهر منه من باب أولى، بدليل هذا دليل الأولوية، بدليل أن بول الإنسان نجس ومنيه طاهر. إذن عرفنا الآن أن بول وروث ومني ما يؤكل لحمه طاهر. ثم قال: ومني الآدمي. مني الآدمي طاهر عند الحنابلة، والدليل ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفرك ثوب النبي صلى الله عليه وسلم من المني ثم يخرج فيصلي في ثوبه. وجه الاستدلال أن الفرك عادة لا يزيل جميع الأجزاء، فدل على أن المني طاهر. والقول الثاني أن المني نجس، لما ثبت أيضا في الحديث أن عائشة رضي الله عنها كانت تغسل ثوب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج إلى الصلاة وهي ترى بقع الماء بعد الغسل. وجه الاستدلال ظاهر أن الغسل يكون للنجاسات. الجواب أن غسلها رضي الله عنها وأرضاها تكميلا للنظافة، جمعا بين الغسل والفرك. وقد بين الحديث الآخر أن الفرك لليابس والغسل للرطب. وغسلها رضي الله عنها من باب إماطة الأذى كما يغسل المخاط وإن كان طاهرا، والراجح أن المني طاهر. ثم قال: ورطوبة فرج المرأة. رطوبة فرج المرأة نحتاج إلى معرفة عدد من الأشياء عنه. الشيء الأول تعريفه، الشيء الثاني مكانه، الشيء الثالث حكمه. تعريفه هو ماء أبيض بين المذي والعرق. فإذا سألتكم هل هو رقيق أو ثخين، أحسنت، لأن سبق معنا أن المذي ماء أبيض رقيق، ونحن نقول الآن أن هذا الماء بين المذي والعرق وكل منهما رقيق فهو أيضا رقيق. فإذا أردت أن تزيد في إيضاح التعريف تقول ماء أبيض رقيق بين المذي والعرق. والفقهاء لم يذكروا كلمة رقيق لأنه معلوم ما دام بين المذي والعرق أنه رقيق. مكانه: يخرج هذا السائل من مخرج الولد وهو فتحة في أدنى فرج المرأة، كما أن البول يخرج من فتحة في أعلى فرج المرأة. فنحن نتحدث عن السائل الذي يخرج من مخرج الولد الذي يتصل بالرحم، ولسنا نتحدث عن أي سائل يخرج من مخرج البول. عرفنا إذن بدقة الآن تعريفه ومكان خروجه حكمه. نبدأ كالعادة بمذهب الحنابلة، فهو طاهر عندهم، واستدلوا بدليلين: الأصل في الأعيان الطهارة، هذا الدليل الأول. ثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المجامع بغسل الذكر. وجه الاستدلال أن في الجماع غالبا سيلتصق شيء من هذا السائل بذكر الرجل، ولو كان نجسا لأمر صلى الله عليه وسلم بغسل الذكر بعد الجماع، هذا دليل جيد وذكره الحنابلة. واستدلوا بأن القاعدة عند العلماء والأصل العام أن كل خارج من السبيلين فهو نجس. الجواب يجاب عن هذا الاستدلال بأن مقصود الفقهاء بالسبيلين ما يخرج من مخرج البول والغائط، والراجح أن هذه الرطوبة طاهرة، بل القول بتنجيسها يدخل على المرأة حرجا ومشقة، لا سيما إن صح ما ذكره بعض الأطباء أنه لا يوجد امرأة من بنات حواء إلا ويخرج منها هذا السائل، أي أنه لا يختص ببعض النساء دون بعض، فهذا مما يؤكد طهارة هذا السائل. ثم قال رحمه الله تعالى: وسؤر الهر وما دونها في الخلقة طاهر. السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب، السؤر يقصد به هنا بقية الطعام والشراب. فسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر. الدليل حديث أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الهرة: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال حنابلة: ويقاس على الهرة كل ما كان أصغر منها حجما. سيأتينا الخلاف في هذه المسألة في المسألة التي تليها، لأن الشيخ هنا يقول: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. قاعدة المذهب أن كل ما لا يؤكل لحمه مما هو أكبر من الهر فهو نجس، سؤره وأجزاؤه، قاعدة عند المذهب. فإذا أنت ضبطت هذه القاعدة، إذا سئلت عن أي حيوان ستعرف هل هو طاهر أو نجس، أليس كذلك؟ فالبقر مثلا كيف ما يؤكل لحمه؟ أي إذن طاهر، هو عرف طهارته من القاعدة، إذن البقر يؤكل لحمه فهو طاهر. لكن الحمار سبحان الله ما يحتاج، يعني مقتضى القاعدة واضح، كل حيوان لا يؤكل لحمه أكبر من الهر فهو نجس، ما تحتاج خلاف. إذن الحمار قولا واحدا عند الحنابلة. إذن عرفنا الآن حكم كل حيوان بناء على هذه القاعدة. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. فمفهوم هذا الحديث أن الماء إذا كان أقل من القلتين ونابته السباع فإنه ينجس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بئر بضاعة وما ينوبه من السباع فقال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث. الاستدلال بالمفهوم، وأيضا استدلوا بحديث أبي قتادة السابق فجعلوا منط الحكم على الحجم، فما كان أكبر من الهرة فهو نجس إذا لم يكن مأكولا اللحم، وما كان أصغر فهو طاهر. قول الثاني أن مناط الطهارة هو التطواف أو الطواف، فالحيوان الذي يكثر طوافه بين الناس ومساسه بهم طاهر، وما لا فلا. والكلام الآن فيما لا يؤكل لحمه، مأكول اللحم طاهر. الدليل على هذا المناط أن النبي صلى الله عليه وسلم نص فقال إنها من الطوافات عليكم والطوافين. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ما زالوا يركبون الحمار والبغل، وقد يصيب ملابسهم شيء من سؤره، وقد تصيب ملابسهم شعر الحمار رطبا مع كثرة الملابسة والاستخدام، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بغسل شيء من ذلك، فدل على أن الحمار شعره وريقه طاهر بسبب كثرة الطواف ومساسه للناس. واضح البحث الآن؟ واضح، عرفنا ضابط الحنابلة والضابط على القول الثاني، والقول الثاني هو الصواب. بقينا في الحقيقة في إشكال كبير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لما ذبح الناس الحمار وطبخوا لحمه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريق اللحم فإنه رجس، فسمى لحم الحمار ماذا؟ رجس، فدل على أن الحمار نجس، أليس كذلك؟ الجواب، الجواب على هذا الحديث أن لحم الحمار نجس صحيح، هذا نص، ولكن الحديث لم يتعرض لشعره ولا عرقه ولا ريقه، فلا يصح الاستدلال على نجاسة غير اللحم لوجود أدلة أخرى تدل على نجاسة الأجزاء المذكورة وهي الشعر والريق والعرق. بهذا انتهى الكلام على الأعيان النجسة والتفاصيل التي فيها. انتقل إلى باب الحيض. نعم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الحيض. باب الحيض، ختم الشيخ المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة بباب الحيض، والسبب في تأخير هذا الباب إلى آخر كتاب الطهارة أنه يتعلق بالنساء فقط ولا يشمل جميع بني آدم. وباب الحيض نص عدد من المحققين على أنه أشكل أبواب الطهارة، بل هو من أشكل أبواب الفقه، ولذا كان عدد من أهل العلم رحمه الله لا يفتون في مسائل الحيض. وإذا كانت مسائل الحيض مشكلة وتعتبر من أدق مسائل الفقه، فهي في عصرنا هذا أدق وتضاعف فيها الإشكال، يعني وجدت إشكالات في مسائل الحيض في عصرنا هذا لم توجد في أي عصر من الأعصار، بسبب كثرة الأدوية الموجهة إلى الحيض بالنسبة للنساء، فصارت هذه الأدوية والعقاقير تسبب إرباك وتذبذب للنساء وتوجد مسائل غامضة كل الغموض. ولهذا يحتاج طالب العلم أنه يضبط الأصول على الأقل حتى يستطيع ينطلق منها للفروع المشكلة. قال المؤلف رحمه الله: باب الحيض. الحيض في لغة العرب هو السيلان، ومنه حاض الوادي يعني سال، وقيل بل هو من الجمع يعني من الاجتماع، ومنه حوض الماء. لماذا سمي حوض الماء حوضا؟ لاجتماع الماء فيه، فهو مشتق من أحد الأمرين، إما من الاجتماع أو من ماذا؟ السيلان. أما الحنابلة فيذكرون فقط قضية السيلان. باقي في الشرع، في الشرع الحيض هو دم طبيعة يخرج من عرق في أقصى الرحم، فبين التعريف أمرين: الأول أنه يجب أن يكون دم طبيعي لا بسبب المرض، والثاني أنه يجب أن يخرج من أقصى قعر الرحم، فإن خرج من أدناه فليس بحيض، وسيأتينا ماذا يكون. قال الشيخ رحمه الله: لا حيض قبل 9 سنين. الحنابلة يرون أنه لا يمكن أن تحيض المرأة قبل أن تصل سن 9 سنين، وكل دم رأته قبل ذلك فليس بحيض. استدلوا على هذا بأثر عائشة أنها قالت إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، أي قبل ذلك لا تكون امرأة يعني من حيث الحيض. والقول الثاني أن الحيض متى جاء للمرأة في أي سن بصفاته المعروفة فهو حيض. استدلوا على هذا بقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فسماه الله تعالى أذى. متى وجد هذا الأذى بصفاته فإنه يأخذ أحكامه، وهذا الاستدلال سنحتاج إليه مرارا وتكرارا فافهمه جيدا. إذن الله سبحانه وتعالى سمى الحيض في كتابه أذى فعلقه على الوصف، فإذا وجد هذا الوصف وجدت أحكامه من المنع من الصلاة والصيام والوط إلى آخر مما سيأتينا. وهذا القول الثاني هو القول الصواب. إذن إذا جاء الحيض حتى ولو قبل 9 سنوات فإنه يعتبر حيض وتمسك المرأة عن الصلاة والصيام.